إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا في سيرة نبينا وخليلنا صلى الله عليه وسلم، لا يزال موصولا ببدء دعوته عليه الصلاة والسلام. ورأينا في الدرس السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، رأينا كيف قام عليه الصلاة والسلام لأداء هذه الوظيفة، أتم القيام، وكان كما وصفه مصنف الفصول فشمر عن ساق التكليف وقام في طاعة الله، أتم قيام يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، فشرع المصنف رحمه الله في بيان بدء الاستجابة لهذه الدعوة المباركة. وسنقرأ من حيث وقفنا، وسيكون حديثنا في هذا الأسبوع عن السباقين للاستجابة لهذه الدعوة. قال المصنف: فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل، وصدق بما وجد من حي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام، انتهى. هذا إذن هو المقطع من كتاب الفصول الذي نريد أن نقف معه في درس هذا الأسبوع. وكما تلاحظون معشر المستمعين والمستمعات الكرام، فإن هذه الفقرة اشتملت على بيان السباقين للاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن قام ينذر ويبشر ويدعو إلى الله ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفاوت الناس في التعامل مع هذا النبأ العظيم ومع هذا الحدث الجليل. فكان في الدرجة الأولى من أصناف هؤلاء المدعوين هذه الثلة المباركة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: أبو بكر وعلي وخديجة وزيد بن حارثة وورقة بن نوفل. وأما اختلاف العلماء في أي هؤلاء سبق، أبو بكر أم علي أم خديجة أم زيد، فهذا الخلاف يمكن أن يجمع في قولنا بأن أبا بكر هو أول من أسلم من الذكور، وخديجة أول من أسلم من الإناث، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد أول من أسلم من الموالي. وأما ورقة فقد بدأ إسلامه منذ أن حكت خديجة له ما جرى لزوجها، وتذكرون معي هذا الحديث فقد قرأناه كاملا وبينا معانيه، لما أخذت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القس ورقة ليستفسره عما جرى له في غار حراء، وكيف أنه أخبره بما جرى، فكان جواب ورقة بن نوفل إن هذا الذي جرى له في غار حراء هو الذي كان يأتي الأنبياء من قبله، وأن هذا يدل على أن هذا الشخص وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رجل اصطفاه الله ليكون رسولا له إلى البشر. وكان في جملة ما جرى من التحاور المذكور إن ورقة قال: يا ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك نصرا مؤزرا، يعني يا ليتني كنت شابا فأدرك دعوتك وأدرك جهادك فأنصرك في هذه الدعوة وأنصرك في هذا الجهاد وأبذل فيه ما استطعت لإيماني ويقيني أنك رسول الله. فكان هذا علامة على أنه قد أسلم رضي الله عنه. فأول من أسلم إذن من الرجال هو أبو بكر. ونريد فيما يستقبلنا من الدروس أن نقف مع سير هؤلاء السباقين، لأن في هذا الوقوف فوائد جمة وعبر مهمة، ونريد أن نربط بين سبقهم هذا وبين عاقبة هذا السبق، ليكون لنا في هذا درس نتعلم من خلاله المسابقة إلى الخيرات والبدار إلى الاستجابة لله ولرسوله. وقد أمر الله تعالى بهذه الاستجابة وبهذه المبادرة، فقال سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما يدعون إليه ربنا وما يدعون إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقابله بالاستجابة الفورية التي لا يصاحبها تردد ولا يختلجها تلكع. لا بد أن نقابل دعوة الله وأن نقابل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجابة الفورية وبالمبادرة للامتثال، لأن دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها إلا الخير، ولا يمكن أن يكون فيها ما ينقلب علينا بالضرر أو يعود علينا بالضرر، حاشا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التؤادة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، التؤادة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، بمعنى تأني والتؤادة والتردد والتفكر في كل شيء إلا في أمر الآخرة، فليس فيها إلا المبادرة وليس فيها إلا المصارعة، والأمر فيها إنما هو على حد بعض قول بعض أولياء الله: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا ينبغي أن يكون شعار كل مسلم ومسلمة، وأن نصوص القرآن ونصوص السنة لا يقبل فيها التردد ولا التلكؤ، وإنما تكون على وزان وعجلت إليك ربي لترضى. ومن هنا يظهر لما خطأ كثير من الناس حين تخاطب الواحد منهم بالتكليف الشرعي الصادر عن صاحب الشريعة، فيقول لك: دعني أفكر، أو أعطيني مهلة، أو سأنظر في أمري. ومثاله أن تخاطب المتبرجة بما أوجب الله عليها من الحجاب الشرعي، فتقول لك: أنا لم أقتنع بعد، أعوذ بالله. كيف يقال هذا لأوامر الله؟ وكيف يقال هذا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا لا ينبغي أن يقال في هذا الموطن، ليقال في أي موطن آخر. لو عرضت عليك دراسة أو وظيفة أو عمل أو أي شيء، فيمكن أن تقول هذا: لم أقتنع بعد، أريد أن أفكر. ولكن أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الاستجابة الفورية، فالله خالقنا ومنشئنا وإليه مآلنا، وهو ولي نعمنا ومدبر أمورنا ومالك شؤوننا، فكيف نملك أن نواجه أوامره بالتردد أو توجيهاته بالتلكؤ؟ فهذا القول خاطئ، لم أقتنع بعد، أو دعني أفكر. فالمبادرة للاستجابة فضيلة ومنقبة، وقد حرز قدم الصدق فيها هؤلاء الأماجد، وعلى رأسهم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما. ولما كان هذا من أعظم فضلهما، نقف معه وقفات من خلال دروس لنربط بين هذه الاستجابة وبين هذه المبادرة وبين عاقبتها الحميدة، وكيف أنهم بسبب هذه المبادرة رفع الله درجاتهم وكفر خطاياهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وهذا فيه كما قلت أعظم التحفيز وأعظم الحث لنقتدي بهم في هذا الدرس الذي علمونا إياه، ألا وهو سرعة الامتثال لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لما دعانا إليه ربنا ودعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر هو عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي. واسمه اسم أبيه متفق عليه، ولقبه كذلك متفق عليه. وأبو بكر له لقبان، أحدهما مشهور معروف، وهذا كان له بعد الإسلام، وهو الصديق. وأما اللقب الثاني فغير مشهور عند عموم المسلمين، وهو لقبه قبل الإسلام، فكان يلقب قومه العتيق. لقب أبي بكر هو العتيق، اسمه عبد الله، واسم أبيه عثمان، وكنيته أبو بكر، ولقبه العتيق العتيق. وسبب في وصفه بذلك كما ذكره غير واحد، أنه قيل له العتيق لجماله وعتاقة وجهه. كان أبو بكر جميلا، وكان صاحب نضرة وجمال، وهذا يقودنا لذكر صفته الخلقية. وقد وصفته ابنته عائشة فيما ذكره صاحب الاستيعاب بأنه كان رجلا نحيفا، يعني رقيق، أبيض اللون، خفيف العارضين، العارضين يعني شيء من اللحية، أجنأ يعني منكب، وذلك لطوله، لا تستمسك أزرته، تسترخي عن حقويه يعني من شدة نحافته، غائر العينين، ناتئ الجبهة. فهذا هو وصفه رضي الله عنه. وأما أمه فهي أم الخير، معروفة في السيار بأم الخير، واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهي ابنة يعني هذه أم الخير هي سلمى بنت صخر، ويلتقي نسبها مع نسب زوجها أبي بكر في تيم كما تلاحظون، أو في سعد عفوا، يلتقي نسبهما في سعد، ومن هنا قيل لا بأن ابنة عمي أبي بكر. وأما منزلته في الجاهلية فكان رضي الله عنه رجلا شريفا ذا منزلة عالية، يبين ذلك ما ذكره أصحاب السير أن أبا بكر كان في الجاهلية وجيها رئيسا من رؤساء قريش، وإليه كانت الأشناق في الجاهلية. الأشناق المقصود بها الديات، كان إذا تحمل شيئا في باب الديات فإن قريش تصدقه وتأخذ بقوله، بخلاف غيره كانوا يخذلونهم. فلرفعة منزلته كانت قريش تعامله هذه المعاملة. ومما يذكر من مناقبه في الجاهلية أنه لم يشرب الخمر، وقد اشترك في هذا مع عثمان رضي الله عنه. فروى سفيان بن حسين عن الزهري قال: سألني عبد الملك بن مروان فقال: أرأيت هذه الأبيات التي تروى عن أبي بكر؟ فقلت له: إنه لم يقلها. حدثني عروة عن عائشة أن أبا بكر لم يقل بيت شعر في الإسلام حتى مات، وأنه كان قد حرم الخمر في الجاهلية هو وعثمان رضي الله عنهما. فأبو بكر وعثمان اهتديا بفطرتهما إلى بشاعة هذا السلوك والفعل، ألا وهو شرب الخمر، فيسجل هذا في مناقبهما في الجاهلية. وورد في هذا الأثر أن أبا بكر لم يقل بيتا من الشعر في الإسلام، حيث اكتفى بالقرآن. وكيف يبحث عن الشعر من وجد نعمة القرآن؟ ولذلك لبيد بن الأعصم أحد كبار شعراء الجاهلية، عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. ولبيد كما تعرفون أحد أصحاب المعلقات 7، بلغ شعره في الجودة والإتقان والفصاحة إلى درجة أن قريش علقت شعره في الكعبة، فهو من أصحاب المعلقات 7. لما جاء الإسلام لوحظ أن لبيد لا يقول الشعر كما كان يقول قبل ذلك، فقيل له: أين شعرك يا لبيد؟ فقال: قد أبدلني الله به خيرا منه سورة البقرة وآل عمران. انظروا إلى هؤلاء الناس كيف كانوا يقدرون القرآن حق قدره، وكيف أدركوا عظمة القرآن وأهمية القرآن واستغناءهم بالقرآن. هؤلاء أرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة الذين يعرفون مواقع الكلام ويميزون بين جيده ورديئه، وبلغوا في ذلك القمة والمنتهى. شاعر من هذا الوزن ومن هذا المستوى يترك الشعر من أوله إلى آخره، يترك حفظه ويترك نظمه ويترك ارتجاله ويستغني عنه بالقرآن، حتى تعلموا أيها الإخوة أيها الأخوات قدر القرآن العظيم، وأن هذا القرآن نعمة، وأنه ينبغي أن نقبل عليه تلاوة وتجويدا وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة، وإلا فإننا لم نقدر كتاب الله حق قدره ولم نعرف أهميته التي يجب علينا أن نعرفها. ولما جاء الإسلام كان لأبي بكر القدح المعلى في باب المناقب والفضائل، وأول ذلك كما سمعتم أنه كان من السباقين إلى الدخول في هذا الدين، وقد وردت في فضله نصوص كثيرة، ومعرفة هذه النصوص أمر مهم وغاية جليلة. وقد قال أحد التابعين وهو مسروق بن الأجدع: حب أبي بكر وعمر معرفة فضلهما من السنة. فمعرفة فضلهما من السنة هو طريق إلى حبهما، هذا الحب الذي نتعبد به ربنا ونتقرب به إليه سبحانه وتعالى. فمن الأحاديث الثابتة في فضل أبي بكر ما خرجه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فهذا أول نص في فضله، وهذا النص يبين لنا أن أبا بكر هو أفضل إنسان في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هو رقم واحد. فالأمة الإسلامية منذ أن نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أفضل هؤلاء الملايين من البشر هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التصنيف كان شائعا بين الصحابة، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أعظم فضل أبي بكر رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي. وفي رواية: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فالخلة هي أرفع رتب المحبة، أرفع رتب المحبة هي الخلة، فوق الصدقة وفوق الحب وفوق المودة، أعلى رتب هذه المعاني هي الخلة. والخليل هو الذي يوافقك في خلالك ويسايرك في طريقك، فيكون بينك وبينه امتزاج عظيم وحب كبير، لذلك سمي الخليل خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لو جاز له أن يتخذ خليلا من الناس لكان هذا الخليل هو أبو بكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك لأنه خليل الله. فالله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا خليلين، اتخذهما خليلين، فلا يجوز لهما أن يرفعا أحدا من أقاربهم أو أصحابهم إلى هذه الدرجة في المحبة. ولذلك امتحن الله إبراهيم عليه السلام في ابنه إسماعيل وأمره أن يذبحه ليظهر بذلك هل تعلقه بالله أعظم أم تعلقه بابنه، فنجح عليه السلام في هذا الامتحان كما تعلمون من قصته في كتاب الله. عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، يعني سيدنا أبو موسى الإشعاري قرر في هذا اليوم أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول اليوم إلى آخره. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له خرج ووجهه ها هنا، يعني راه داز من هذا الطريق، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر رأس أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في هذا المكان وهو بئر أريس، وسلم على أبو موسى ثم خرج إلى باب البئر وجلس ليكون بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل من جاء يسأل عنه فإنه يستأذن له، فإن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخله وإلا فلا. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقلت: على رسلك، على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إئذن له وبشره بالجنة، إئذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، وكشف عن ساقيه. وهذا من أعظم ما يكون من الفضل وعلو الدرجة، أن يكون العبد في الدنيا مبشرا بالجنة، أن يبشر في الجنة وعلى قيد الحياة، وأن يخبر بأنه من أهل الجنة. والمنقبة في هذا لا تنحصر في كون أبي بكر بلغ إلى منزلة أن بشر بالجنة، ولكن المنقبة الحقة أنه بعد أن بشر بالجنة ما ازداد لله إلا عبادة، وما ازداد منه إلا قربة، وما ازداد له إلا طاعة وخضوعا وتسليما. هذا أبو بكر يبشر بالجنة، يبشر بالجنة ومع ذلك يبقى على استقامته وعلى طاعته، بل يزداد في ذلك. كثير من المسلمين اليوم بمجرد أن يوفق لبعض التنسك والتعبد سيما في رمضان، فلا يكاد يسفر فجر يوم العيد حتى يدخله من الغرور ما يجعله ينتفخ إلى درجة أن يتفجر في المعاصي وفي التقصير الفاحش. بزاف ديال الناس تغلطوا هذا الغلط، هرتهل هلال شوال وتي يجي واحد الوسواس مع نفسه تيقول له: انت درتي اللي عليك، النهار صمتيه والليل قمتيه والقران ختمتيه وما درتي حتى شي حاجه حرام، ايوا وليله القدر وهي يعني بمنزله ألف شهر وما فيها بسيله، وعاود يرجع للسيره ديالته، عاود يرجع للتدخين ويرجع عاود تاني مخالطة النساء ومصافحتهم ومضحكتهم، ويرجع التقصير في الصلاة، يخلي العصر تيجمع مع المغرب تا يرجع من الخدمة، ويخلي الفجر تا يفيق باش يخرج للعمل. وإلا كان شي تليلي جا بالكريدي ما فيها بس، هي جاية ليلة القدر وغادي يعاودي. إذا نشوفوا الفرق، هذا ماشي غير أبو بكر، ماشي غير يعني صام وقام وصلى وتصدق وجاهد، هذا وصل درجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه أنت من أهل الجنة، أنت غادي تكون في الجنة، أنت من أهل الجنة. ومع ذلك ما غطرش وما دخلوش الغرور وما أمنش مكر الله، فبقي أبو بكر هو أبو بكر، يصلي ويبكي ويخشع ويجاهد في سبيل الله ويقوم بالواجبات وبالمستحبات وهو من هو. وحنا الوعد فينا إلى دار شي الحياة ولا شي وعدة فينا تحجبات صافي، الكبر تيبان القلب تيولي تيبانو ليها الناس بحال والو، هذا خطأ. بدا يعني السالك الناجح والمتعبد الناجح وصاحب الاستقامة الناجح ديما هو اللي تيشوف الناس أفضل منه. هذه بعدا إلا ما كانش في الإنسان فهو على شفا ظروف النهار، إلا كان تيشوف الناس وتيظن نفسه حسن منهم وأفضل منهم هذا على خطر. والسلامة أنك اللي شتيد تقول هو أحسن منك والتواضع لله. ولذلك الإمام ابن القيم يذكر أن الذنب أحيانا يكون أنفع للعبد من الطاعة. كيف ذلك؟ أن الإنسان اللي في الطاعة ومستمر في الطاعة مزيان، ولكن إلا جات واحد الآفة اللي هي الغرور، يقدر بسبب هذاك الغرور والأمن من مكر الله يقدر هو يهلك. بخلاف ذاك اللي ذنب، الذنب خايب، ولكن هو الذنب ديالو أورثه توبة وندامة فترتفع درجته. فإياك أيها المسلم وإياك أيها المسلمة من الاغترار ومن الغرور، مهما بلغت درجتك في العلم وفي العبادة وفي الاستقامة وفي الصلاح، لا يزيدك هذا إلا تواضعا لله، ولا يزيدك إلا خشوعا لله، ولا يزيدك إلا خوفا من الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هذه الظاهرة التي أشرت إليها، وهي ظاهرة يعني إعقاب الاستقامة بالانحراف والصلاح بالفساد اغترارا بما صدر منك من صلاحنا واستقامة، فهذا خطأ، وهذا باب من أبواب الشيطان لا بد من سده. وثبت في الصحيح أيضا عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يقول: كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر رضي الله عنهما. يعني أبو بكر وعمر تناقشوا في شي أمر، وأبو بكر قال شي كلام فغضب عمر فانصرف عنه مغضبا، عمر انصرف وخلى أبو بكر. فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. أبو بكر يعني انظروا إلى سمو الأخلاق وإلى التواضع، لما آنس من نفسه أنه أخطأ تحرج وتبع عمر وطلب منه أن يعفو عنه وأن يستغفر له. انظروا إلى التواضع، هذا رجل عظيم، هذا رجل عظيم ويتواضع. الواحد منا لو حصل شيء من العلم أو شيء من المنزلة أو شيء من العبادة يعني ينتفخ، ولا مثلا خطأ في حقه أولا ما يخطر له بالبال يعتذر، يعني هو تيخطأ في حقه وما تيخطر ليهش في البال أنه يعتذر، ولا خطر ليه البال يعتذر تيجي الوسواس، على شكون يكون هو؟ من يكون هذا حتى اعتذر له؟ أنا هو شيخ وأنا هو أستاذ وأنا شيختها وأنا أستاذتها، أنا اللي بغيت نعتذر لها بلاش.
وإلا خطر ليه في البال يعتذر وجاهد نفسه مش اعتذر وذاك الاخر ما باش يقبل ولا لا يجي لك قاعد قبل بلاش اشتي احنا قاعد نزلنا لعندك وكذا قال يجي بلا ما تقبل. ولكن شوفوا ابو بكر فاتبعوا ابو بكر يسأل ان يستغفر له فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه. يعني هم رضينا غضبوا لدرجه ان ابو بكر بقى يطلبوه وقاعد الباب في وجهه. وأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما برد ليش قلبه يعني هو ما باش يبقى يعني بقى خايف من عاد الذنب اللي هو مغمور في جانب الحسنات ديالو مغمور كاع ما تيبان. ورغم ذلك ما برد ليش قلبه ما باش يبقى داك الذنب مسجل عليه بغى عمر رضي الله عنه يسمح له. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء ونحن عنده الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه. أبو بكر جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد هو ما جاء موصل عمر ندم. يعني تفكر كيفاش أبو بكر بقيمته بمنزلته بشرفه جات يعتذر له وما قبلش منه وين دم سيدنا عمر خصوصا من برد الغضب. فأقبل يعني هذا أبو بكر فأقبل حتى سلم وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. في ديك الوقت اللي كان عمر رضي الله عنه خرج من بيته وجاي لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر حكى الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول يا رسول الله لا أنا كنت أظلم أهنا اللي ظلمت أهنا اللي بديت. رسول الله صلى الله عليه وسلم منين سمع الشكوى ديال أبو بكر غضب اشتد غضبه. كيفاش هاد الشريف العظيم السباق كيفاش يطلب المعذرة من عمر وما يقبلهاش منه. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ به الغضب إلى درجة أن أبو بكر خشي على عمر خاف عليه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم خاف أبو بكر على عمر شفق عليه. انظروا إلى هذا القلب الرحيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ارحموا أمتي أبو بكر. هو عمر بحرار توسد عليه الباب وباش يسامح ليه. ورغم ذلك منين شاف غضب الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على عمر ونض عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله راه انا اللي بديت انا اللي ظلمته راه انا اللي قلت لي واحد الكلام ما خاصش نقوله ليه. يعني باش يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتم تاركوا لي صاحبي. قال العمر هل انتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. فقال أبو بكر صدقت. إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. فقال أبو بكر صدقت. انظروا إلى فضل السبق وانظروا كيف حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سبقاه وبداره ومسارعته للاستجابة لدعوته المباركة. تنبه الصحابة ومن خلالهم تنبه الأمة إلى أن الإنسان اللي كيكون سبق الخير وسبق الطاعة وسبق الاستجابة تحفظ له منزلته ويغفر له ما لا يغفر لغيره ولا يعامل معه كما يعامل ويتعامل مع الغير. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ اتركوه لا تعاملوا هذه المعاملة. إذا أخطأ فاعفوا عنه وإذا أحسن فأعينوه احترموه ووقروه. لماذا؟ لأن في الوقت فاش أنا بديت الدعوة ديالي وباقي العلامات ديال النبوة وكذا باقي ما بانش يعني بالكامل انتوما كنتو تتقولوا كذاب وتتقول شاعر وتتقول كاهن، وأبو بكر صدق مباشرة. فهذا السبق ديالو وهذا الفضيلة وهذا المنقبة تحفظ له، ولا عملته عمله بما يستحق. وهذا درس عظيم في المعاملة يوجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، درس عظيم، كما أن فيه بيانا لمنقبة من مناقب الصديق، ففيه كذلك هذا الدرس العظيم في المعاملة وكيف أنه يحفظ للأشراف مقامهم أشراف العمل، وكيف أن الناس ينزلون منازلهم ويعاملون وفق فضلهم، كما أن الله تبارك وتعالى جعل هذا هو الميزان، فقال إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فأكرمكم عند الله وأتقاكم. كذلك ينبغي أن يكون الناس عند المخلوقين أكرامهم الذي نكرمه ونقدمه أكثر من غيره هو الأكثر طاعة لله والأكثر استجابة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، الحمد لله ما عندنا شي ميزان أخر من غير هذا. ما تنفرقوا الناس بسبب بلدانهم ولا بسبب جنسهم ولا بسبب عرقهم ولا بسبب منزلتهم في المجتمع ولا بسبب الغنى والفقر ديالهم ولا بسبب اللون ديالهم، هادشي كلها اعتبارات لاغية، ولكن الاعتبار الثابت واش هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. و يعني الأحاديث في مناقب وفضائل الصديق الأكبر أبي بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة كثيرة وكثيرة جدا، وسنخصص درس الأسبوع القادم إن شاء الله لبيان ما كان عليه هذا الرجل العظيم من العلم والعمل ومن اليقين والاجتهاد، ونذكر بعض مواقفه في نصرة الدعوة ونصرة الدين، مما يبين لكم السبب الذي حرز به هذه المنزلة وحقق به هذا السمو، وليكون لنا جميعا قدوة وأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما سألوا سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتدين بهم ومتبعين لغرزهم ومنهجهم، وأن يجمع بيننا وبينهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة، فهم القوم لا يشقى جليسهم وهم القوم لا يشقى متبعهم. أقول هذا الذي سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.